Médien.
Média. Podcast. Média.
بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في أبرز مواضيع هذا العدد، بعد سنة على دخوله حيز التنفيذ، نتائج ميثاق الاستثمار الجديد تظهر على أرض الواقع متجاوزة الأرقام المتوقعة، ومشاريع بقيمة 150 مليار درهم في سنة، غالبية الاستثمارات كانت من مستثمرين محليين. ضمن مواضيع هذا العدد أيضا، المغرب يسارع الزمن لتنفيذ مشاريع مائية عملاقة هي الأولى في إفريقيا لربط الأحواض المائية بعد مشروع الطريق المائي السريع من وادي سبو، قريبا مشروع طريق سيار مائي بمدينة طنجة. في مواضيع هذا العدد أيضا، مبادرة الأطلسي استجابة ذكية من المغرب للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة وفق تقرير أمريكي حديث. وفي إكسترا نيوز نخصصه لمطار جولميم، بوابة الصحراء المغربية وتحفة معمارية بين كثبان الرمال وصرح لوجستي بمعايير فريدة.
الخبير.
حل المغرب في صدارة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في السنة الماضية، متفوقا على عدة بلدان من بينها ماليزيا وفنلندا وفق أرقام منصة FDI Intelligence. وأفادت المنصة ذاتها أن المملكة المغربية في سنة 2023 جذبت 34 مليار دولار من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، أي ضعف أرقام سنة 2008. وبعد مرور سنة على اعتماده، ساهم ميثاق الاستثمار الجديد في المغرب بجذب مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم، بما يدعم تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل برفع حصة الاستثمار الخاص في المملكة من الثلث حاليا إلى الثلثين بحلول 2035. وكانت الصناعة أكبر القطاعات التي استقطبت استثمارات في إطار الميثاق الجديد، وضمن هذا القطاع كانت الصناعة الكيميائية بفضل البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات، صناعة السيارات أيضا وخصوصا الكهربائية، إضافة إلى استثمارات أخرى تشمل الطاقة، تحلية مياه البحر والسياحة والتعليم والصحة والثقافة. مع الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ محمد جدري، نتوقف اليوم مع منظومة الاستثمار بالمملكة وآفاق مناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب. أستاذ جدري، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا.
أهلا وسهلا أستاذ جدري. أولا، يعني اليوم أرقام رسمية بعد سنة على دخول الميثاق، ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، تظهر على أرض الواقع هذه الأرقام الغير متوقعة، قراءة في هذه الحصيلة بعد سنة على دخول ميثاق الاستثمار الجديد؟
وأول الإجابة على هذا السؤال، هذا ضروري أننا يعني نحيط مستمعات ومستمعين الكرام بالسياق اللي جاء فيه هذا الميثاق الاستثمار الجديد ديالنا. كيف ما كنعرفوا أن المملكة المغربية كدير واحد مجهود استثماري كبير في كل ما يتعلق بالاستثمار العمومي، اللي كيتجاوز في عدة أحيان 30% من الناتج الداخلي الخام، ولكن هذا الاستثمار العمومي ديالنا ما كيكونش عنده واحد الأثر كبير على خلق الثروة وعلى خلق مجموعة من مناصب الشغل. اليوم الهدف ديالنا هو اننا نقلبوا الهرم ديال الاستثمار ديالنا من استثمار يهيمن عليه الاستثمار العمومي الى استثمار يشكل فيه الاستثمار الخاص الثلثين، والاستثمار العمومي ديالنا يبقى استثمار مكمل يمشي لنا في امور اللي هي استراتيجيه من شان الامن الغذائي ديالنا، من الامن الدوائي والصحي ديالنا، وكذلك السياده الطاقيه ديالنا. وبالتالي كنا باش اننا يعني نجذبوا واحد مجموعه من المستثمرين مغاربه ومستثمرين اجانب، كان ضروري اننا نحينوا ونجودوا ميثاق الاستثمار اللي عندنا. اليوم فيه واحد مجموعه من الامور اللي هي محفزه، بحال واحد المنح قطاعيه، منح هي فيها ترابية، وكذلك وعد مجموعة من المنح مشتركة، بالإضافة إلى أهمية قصوى لمجموعة من المقاولات المغربية المتجهة نحو التصدير. وكذلك هاد المستثمرين الأجانب اللي غيجيو للمملكة المغربية غتكون عندهم واحد مجموعة من التحفيزات، وكذلك مغاربة العالم حتى هما غيحظوا بواحد الأفضلية فيما يتعلق بهذا الاستثمار. اليوم كنشوفوا بأن رغم الظرفية الصعبة اللي مر منها الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية، اللي كان فيها واحد ارتفاع ديال اسعار المحروقات واسعار واحد مجموعة من المواد الاولية، وكان عندنا كذلك يعني السياق ماشي وهذاك، بالاضافة ان حتى بالنسبة للمستثمرين المحليين اللي كانوا هما الغالبيين اللي كانوا في منطقة الاستثمار ديالنا، اليوم كندوي على واحد 150 مليار ديال الدرهم اللي اغلبوها هما مستثمرين محليين. ما خاصش ننساو بان اليوم التكلفة ديال الرأسمالية هي تكلفة اللي هي لأن هذه السياسة النقدية اللي مشى فيها البنك المركزي من أجل التحكم في التضخم خلاتنا أن نرفع ثلاث مرات سعر الفائدة الرئيسي، وانتقلنا من 1.5% إلى 3%، وبالتالي كان يعني في نهاية المطاف البنوك التجارية المغربية هي غلات من ولوج المقاولات لهذا يعني القروض بالنسبة للمقاولات. رغم هذه الظرفية الصعبة حققنا واحد 150 مليار ديال الدرهم ديال المستثمرين اللي هما اغلبهم مستثمرين اللي هما محليين. كنظن في اعتقادي خلال السنتين المقبلتين ممكن اننا نمشيو في اتجاهات اللي هي افضل من هذا المستوى هذا، خصوصا ان اليوم كنشوفوا واحد الموجه التضخميه هي في تنازل، ممكن نرجعوا الى 3% او 4% على ابعد تقدير مع نهايه السنه او بدايه السنه المقبله. كذلك هذه الامور اللي غاده في المملكه المغربيه في كل ما يتعلق بالامن المائي ديالنا والامن الطاقي ديالنا نغطي واحد الاكل ديالها، وبالاضافه الاوراش الكبرى اللي دخل فيها المغرب ديال كاس افريقيا للامم سنه 2025 ونهائي كاس العالم ديال سنه 2030، كلها غتكون محفزه باش ان واحد مجموعه من المستثمرين المحليين والاجانب انهم يجيو للمملكه المغربيه. واللي هو ايجابي هو ان هذه الاستثمارات هذه 150 مليار درهم في قطاعات متعدده، كندوي على التعليم، كندوي على الصحة، كندوي على الطاقة، كندوي على تحلية مياه البحر، كندوي على الصناعة الغذائية، كندوي على السياحة، على الصناعة التقليدية، وبالتالي مجموعة من القطاعات استفادت من الدينامية الجديدة اللي جا بها من تقرير الاستثمار اللي كنتمنوا أنها تواصل العمل ديالها خلال السنوات القليلة المقبلة لكي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلق للثروة وبدرجة أساسية خلق لمجموعة مناصب الشغل، خصوصا أن خلال السنة الماضية نهيناها ب 13%، وهذا رقم يبقى رقم مرتفع مقارنة مع حجم الباحثين عن الشغل في المملكة المغربية.
نعم، إذن الأكيد أستاذ جدري أن المغرب يعني يعول بشكل أساسي على حشد الاستثمارات من المستثمرين المحليين، ولكن موازاة مع ذلك منذ عقود المملكة بدأت خطة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وعلى هذه الخطوة تم يعني وضع مجموعة أو منظومة من التشريعات الاستثمارية وإنشاء مدن ومناطق صناعية رائدة، كما تميز أيضا المغرب في مجال صناعة الطائرات والسيارات فضلا عن الصناعات المرتبطة بالنشاط الفلاحي وبالفوسفات. وفقا لهذه أو اعتمادا على هذه المعطيات، اليوم هناك دينامية تشهدها الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، ووفق أرقام أو وسائل إعلام أجنبية الصين أصبحت الشريك الثالث للمملكة. يعني هذه الدينامية التي تنهجها المملكة من أجل تعزيز وضعها الإقليمي عبر تنويع شراكاتها شرقا وغربا، تظهر الصين في المقدمة في مقدمة المستثمرين. ماذا عن الأسواق الأخرى؟
صحيح. اليوم أستاذ أسماء خصنا نعرفوا بأن المغرب اليوم بدا كيجني الثمار ديال واحد العمل كبير اللي قام به خلال 20 سنة الماضية، واللي كانت فيه ثلاثة المحاور اللي هي أساسية. المحور الاول هو تعزيز البنيات التحتيه ديالنا. ما يمكنلكش تجيب واحد المستثمرين اجانب او مستثمرين محليين تغريهم باش ان مستثمر في المغرب الا كان عندك واحد البنيه التحتيه من طرق سياره طرق سريعه وموانئ ومطارات ومناطق صناعيه ومجموعه من الامور، كذلك الراس مال البشري ديالنا. الامر الثاني هو ان نوعنا الاقتصاد ديالنا من قطاع نوعي من وعي لدرجه اساسيه القطاع الفلاحي والفوسفات والسياحة إلى تنوع في الاقتصاد. اليوم كندوع على قطاع الفلاحي، على الصناعات الاستخراجية، كندوع على الصناعات الغذائية، كندوع على النسج والألبسة والجلد، كندوع على السياحة، كندوع على الصناعات التقليدية، كندوع على قطاع صناعة السيارات، صناعة الطائرات ومجموعة من القطاعات الأخرى للمغرب هو غادي فيها. والأمر الثالث هو انتقلنا من شراكة استراتيجية مع فرنسا وإسبانيا إلى شراكات استراتيجية منفتحة على مجموعة من الدول. اليوم كنشوف بأن عندنا علاقات وطيدة مع آسيا متعلقة بالصين أساسا وكوريا الجنوبية، كنشوف عمقنا الإفريقي تحولنا ليه، واليوم عندنا علاقات مهمة مع مجموعة من الدول، مع نيجيريا، مع مجموعة من الدول في غرب إفريقيا، بالإضافة إلى الشرق إفريقيا في كل ما يتعلق بالفوسفات وعلى مساعدة واحد مجموعة من الفلاحين الأفارقة. حتى في أوروبا اليوم نتكلموا عن مجموعة من الدول في أوروبا، كندوع على الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي، كندوع على أوروبا الشرقية، وكندوع على بريطانيا كذلك، دون أن ننسى الغرب ديالنا اللي في متعلق بأمريكا الشمالية أساسا، كندوي على أمريكا وعلى كندا. هذه الأمور والتوجه ديالنا قاعدة المسائل اللي هي أساسية هي اللي خلات المغرب اليوم أنها قبلة لمجموعة من المستثمرين، خصوصا أن المغرب اليوم يستثمر في قطاعات اللي هي واعدة. كندوي أساسا مثلا ملي كندوي على صناعة ديال السيارات، اليوم عندنا جوج خطوط الإنتاج، خط الإنتاج السيارات العادية واللي هي فيها تنافسية كبيرة والمغرب اليوم في المرتبة الثالثة بعد الصين وبعد الهند، عندنا خط إنتاج جديد ديال السيارات الكهربائية، وكنشوفوا بأن اليوم الحاجيات ديال أوروبا من الصناعات من السيارات الكهربائية هي ملموسة، وكنشوفوا أن شركة الصين جاب واحد استثمار كيفوق 6 مليار ديال الدولار غيجيو في المملكة المغربية باش أن يستفد من هذه الاتفاقية التبادل الحر اللي عند المغرب مع الاتحاد الأوروبي ومع أمريكا درجة أساسية. وبالتالي اليوم مجموعة من المستثمرين الآسيويين كيجيو للمملكة المغربية، كذلك هذا الأمر ديال الطاقات المتجددة كنشوف اليوم تهافت ديال مجموعة من المستثمرين الإسبان والألمانيين والبريطانيين في كل ما يتعلق بالطاقة الريحية والطاقة الشمسية. هذه أمور مهمة بالإضافة لهذا المشروع الكبير اللي غادي فيه المملكة المغربية ديال بناء السدود وبناء محطات تحليات مياه البحر. كنشوفوا اليوم بأنه عندنا دي تجمعات دي كونسورسيوم ما بين مقاولات مغربية ومقاولات أجنبية اللي كيجيو باش يساعدوا المملكة المغربية باش أنها تمشي في اتجاه كل ما يتعلق بمحطات تحليات مياه البحر. وبالتالي اليوم هذا التوجه ديال المغرب في قطاعات واعده، كندوي على السيارات، الطائرات، تحليه مياه البحر، الطاقه المتجدده، كتخلي ان واحد مجموعه من المستثمرين انهم كيقولوا بان المملكه المغربيه هي ارض الخصبه، بالاضافه الى امرين على الاقل امرين اساسيين ما خصناش ننساوهم ولا يكون عندهم الوقع خلال القادم من الاشهر. اولا كندوي على هذه الاستراتيجية الاستثمارية والشراكة الجديدة ما بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة في قطاعات واعدة اللي غتكون كنتسناو اليوم أن هذوك يعني مذكرات تفاهم يتحولوا إلى اتفاقيات، لأن عندنا 3 أشهر من بعد توقيع ديال أمام صاحب جلالة وأمام الرئيس الإماراتي غنشوفوها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وغيجيو واحد الحجم استثماري كبير للإمارات العربية المتحدة نحو المملكة المغربية درجة أساسية. هذه أمور مهمة لخصنا نتسناوها خلال القادمة الأيام. والأمر الثاني هو أن المغرب دائما في إبان الأزمات يخرج منها مستخلص واحد مجموعة من الدروس. هذه الأزمة اللي كاينة اليوم في البحر الأحمر واللي غتخلي واحد مجموعة من الوالدات أنها متوجهة نحو أوروبا أو متوجهة نحو أمريكا، أنها يعني كما كنقول الدايجة تضر الدورة وتنزل حتى رأس رجاء صالح وتعاود تطلع باش الجناية باش تمشي لنا. كنظن بأن اليوم واحد مجموعة من المقاولات الأوروبية سوف تفكر ماليا في نقل مصانعها من آسيا نحو المغرب، خصوصا أن المغرب اليوم هي أرض خصبة فيها البنية التحتية، فيها الرأس مال البشري، فيها تكلفة الإنتاج كتبقى تكلفة اللي هي يعني مناسبة مقارنة مع مجموعة من الدول، فيها مناخ الأعمال، فيها استقرار، فيها سلم اجتماعي، فيها قربها من إفريقيا، فيها قربها من أوروبا. هذه كلها أمور لا يمكنها إلا أنها تخلي واحد مجموعة من المستثمرين الأجانب أنهم يجيوا المملكة المغربية باش أنهم يساعدوا المملكة المغربية في تحقيق رؤيتها ل 2035 اللي كنبتغيو من خلالها أننا نوصلوا إلى 260 مليار ديال الدولار كناتج إجمالي بالنسبة للمغاربة.
نعم. طيب أستاذ جدري، كسؤال أخير، يعني عندما نتحدث عن الاستثمار وعن منظومة الاستثمار بالمملكة، يحضر أيضا ما دعا إليه العاهل المغربي الملك محمد السادس، صناعة استثمارية إفريقية حقيقية عبر الصناديق السيادية. كيف تجد أهمية هذه الصناديق وضرورة وجود صناديق سيادية في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه القارة عموما؟
طبيعة الحال لأن اليوم هي إفريقيا في واحد المأزق. المأزق شنو اللي فيه؟ هو أنها باغا تخرج من هذا، يعني هذا النمو الضعيف اللي عندها، أنها توصل واحد الأرقام ديال النمو اللي مزيانة وتعود عليها بالنفع، ولكن في الآن ذاته هي تحتاج إلى كثير من الأموال. ملي كتمشي عند صناديق يعني صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي، كيقولوا لها بأن خص دير واحد مجموعة من الإصلاحات اللي هي متناقضة مع هذا الأمور الاستثمارية. وبالتالي اليوم نحن في حاجة إلى صناديق استثمارية لتعاون الدول الإفريقية باش أنها على الأقل تؤهل بنيتها التحتية، تعمم الكهرباء باش تخلي واحد مجموعة مستثمرين أنهم يجيو وسطهم. كنظن بأن اليوم على الأقل المغرب اليوم غادي في واحد مشروعين كبيرين يمكن أنهم يعاونوا إفريقيا بدرجة أساسية. أولا هو خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي اللي يمكن يرى النور نهاية العشرية، سيساعد مجموعة من الدول في غرب إفريقيا من تعميم الكهرباء، وديك الساعة واحد مجموعة مستثمرين أنهم يجيو يستثمروا فيها. الأمر الثاني هو كل ما يتعلق بالواجهة الأطلسية، لأن اليوم واحد مجموعة من الدول الإفريقية عندها منفذ واحد اللي هو يعني عمودي مرورا من الجزائر باش أنها تمشي نحو البحر المتوسط. هذا المنفذ الساحلي نحو المحيط الأطلسي من شأنه أن يعزز هذا الأمر. هذا بالإضافة أن المغرب اليوم لا من خلال هالطريق السريع تزنيد الداخلة اللي غيمشي حتى إفريقيا، ولا الميناء الأطلسي ديال الداخلة يمكنه أن يساعد مجموعة من الدول الإفريقية باش أنها تستورد وتصدر واحد مجموعة من المنتجات ديالها. ولكن الصناديق الاستثمارية الكبرى يجب عليها أن تساعد الدول الإفريقية، لأن كيف ما كنعرفوا المستقبل في إفريقيا، الرأسمال البشري في إفريقيا، الخيرات الطبيعية متواجدة في إفريقيا، وقارة إفريقيا بقى واحد قارة خام لمجموعة من الاستثمارات ممكن أن تجي فيها، تعود بالنفع على المستثمرين، تعود بالنفع على المواطنة والمواطنين الأفارقة بدرجة أساسية. وهذه كلها أمور بإضافة أن السوق الإفريقية تبقى واحد السوق اللي هي متوسطة الحجم ديالها، اللي ممكن أن واحد مجموعة من السلع والخدمات تلقى يعني لديبوش ديالها في هاد السوق الإفريقية. وأنا كنظن بأن المستقبل الإفريقي سيكون بأحسن بكثير من مستقبل الأوروبا، لأن على الأقل الرأسمال البشري الشاب المتواجد في إفريقيا يفوق أضعافا مضاعفة القارات الأخرى التي تتسم بدرجة أساسية بشيخوخة. وغدا وبعد غدا ممكن أن يكون عندهم أموال، ولكن ما يلقاوش السواعد باش أن
البشري،
في حين أن إفريقيا عندها الأمر هذا.
صحيح. أشكرك جزيلا أستاذ محمد جدري الخبير المالي والاقتصادي على كل هذه التوضيحات.
مرحبا.
شكرا. زوم. في ظل وضع مناخي خاص وأزمة شح المياه، المغرب يسارع الزمن لتنفيذ مشاريع مائية عملاقة هي الأولى في إفريقيا لربط الأحواض المائية. اليوم بعد مشروع الطريق المائي السريع من وادي سبو، قريبا مشروع طريق سيار مائي بمدينة طنجة، والتفاصيل مع حنان تسوري.
بعد النجاح الذي حققه مشروع الطريق المائي السريع من وادي سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله بالرباط، قريبا مشروع طريق سيار مائي بمدينة طنجة. رسميا في الأسابيع القليلة المقبلة تنطلق بكل من منطقة سبت بني قرفط وبالقرب من سد دار خروفة بإقليم العرائش وسد وادي المخازن بالقصر الكبير، تنطلق الأشغال الأولى لإنجاز المشروع المائي الأول من نوعه بشمال المملكة المغربية لتزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب. عقب الإعلان عن نهاية كافة الدراسات بشأن هذا المشروع وبعد اختيار شركتين لإنجاز أشغال محطة الضخ وقنوات الإمداد بهدف نقل 100 مليون متر مكعب في السنة، أي بمعدل تدفق يضمن تزويد عاصمة البوغاز بالماء الشروب، تم وضع مجموعة من المعدات الخاصة من بينها الأنابيب الخاصة بنقل المياه على طول الطريق الخاصة بالمشروع. هذا المشروع المائي المهم الذي خصصت له تكلفة إجمالية تفوق 790 مليون درهم حددت مدة أشغاله في 8 أشهر، سينجز على مرحلتين. المرحلة الأولى ستعمل من خلالها شركتان على إنجاز أشغال محطة الضخ والشطر الأول من قناة الإمداد، أما المرحلة الثانية فتتمثل في إنجاز أشغال الشطر الثاني من قناة الإمداد. ويعتبر هذا الطريق الماء السريع ثاني من نوعه بعد وادي سبو إلى الرباط على أن يمر عبر سد دار خروفة ثم سد 9 أبريل قبل الوصول إلى وجهته النهائية طنجة. هذا المشروع الضخم الذي سيرى النور في الأشهر المقبلة سيمكن من ضمان الاكتفاء الذاتي المستدام من مياه الشرب في ظل النقص الذي يعرفه المغرب نتيجة التغيرات المناخية.
المغرب بعيون العالم.
مبادرة الأطلسي استجابة ذكية من المغرب للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وفق تقرير جديد نشرته صحيفة أمريكان ريبورتر الأمريكية. سلط الضوء هذا التقرير على أهمية تعزيز العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وأكد على أن هذه العلاقات تخدم بشكل كبير المصالح الأمريكية في المنطقة، معتبرا أن اعتراف الولايات المتحدة وإسبانيا بالصحراء المغربية والوحدة الترابية للمملكة يبعث برسالة واضحة عن الوحدة والمصالح الاستراتيجية المشتركة. وفي هذا السياق أورد تقرير المنشور الأسبوع الماضي أن طموح المغرب لتشكيل تحالف إفريقي أطلسي جديد يعد بإحداث ثورة في وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي والأسواق عبر الأطلسي. ويضيف المصدر دائما أن هذه الخطوة غير المسبوقة من المملكة المغربية تمثل حافزا لتطوير البنية التحتية على طول الساحل الأفريقي، مما قد يؤدي إلى زيادة فرص العمل وخاصة في صفوف الشباب. ويوضح التقرير أن هذه المبادرة تمثل استجابة ذكية للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة الهجرة، حيث من المتوقع أن تعمل المبادرة على تخفيف ضغوط الهجرة. ومن المرتقب أن يكون أيضا وفق التقرير للمبادرة المغربية أثر إيجابي على الشركات الأمريكية والإسبانية، بالنسبة للشركات الأمريكية يمثل هذا حدودا موسعة للتجارة والاستثمار، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة.
إكسترا نيوز.
نخصص هذه الفقرة لمطار جولميم، بوابة الصحراء المغربية وتحفة معمارية بين كثبان الرمال.
مطار كلنيم في المغرب موجود في وسط منطقة صحراوية المناخ فيها حر جدا. المعماري لما فكر في التصميم بتاعه قرر انه يعمله على شكل مكعب بسيط وغطى الواجهة بتاعته بألواح مفرغة بحيث تمنع أشعة الشمس المباشرة من انها تدخل المبنى وبكده ما ترفعش من درجة الحرارة جواه، وفي نفس الوقت تدخل اكبر كمية اضاءة طبيعية بحيث انها تنور الفراغ بالكامل، وبالشكل ده يقلل الاعتماد على الاضاءة الصناعية والتكييفات. كمان الممرات المكشوفة فيه متغطية كلها بمظلات علشان توفر اماكن متظللة وما ترفعش من درجة حرارة المكان. حتى شكل المبنى من بره تحس انه جزء من التراث المغربي. الاستدامة دلوقتي بقت هي التوجه الأهم لكل المعماريين في العالم، وأول حاجة بيفكروا فيها إنهم يحققوا الراحة الحرارية جوه المبنى علشان يقللوا استهلاك الطاقة فيه، لأن هو ده المستقبل.
بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.